بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة الأولى من المتن، نقرأ المتن بعد أن شرحنا المتن كي نستذكر المتن ونرجع إلى الدليل الثاني الذي يقيمه السيد الماتين. قال السيد الماتن: الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات، فإن علم بعينه فلا إشكال يعطى للمالك، وإلا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك لا إشكال أي يعطى للمالك ويقدم على الديان لو كان للميت دينون باعتبار وجود عين ماله. وهذا الأمر لا يعين، ليس معينا، فإما بالقرعة أو بسائر الوسائل التي تقدمت شرحها تعين. فكذلك أي لا إشكال في وجوب رده إلى المالك، ويكون المالك شريكا مع الورثة، فسرنا معنى الشركة هنا. ويقدم على الغرماء إن كان أي الديان إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة، فلا تركة بمقدار ماله إلا فيما عداه، فالدين يخرج من الباقي من التركة، وهذا المقدار ليس تركة، المال الغير. وإن علم بعدم وجود، هذان شقان تقدما، الشق الثالث أن يعلم بعدم وجوده في تركته ولا في يده، ولم يعلم أنه تلف بتفريطين أو بغيره، هذا الشق الثالث الذي تقدم أيضا، أو بغيره أورد على المالك، فالظاهر عدم ضمانه، وكون جميع تركته للورثة، لأنه يعلم بأن المال لم يبقى إلى حين الموت، فقد تلف قبل الموت، يعني خرج، بمعنى خرج عن يده قبل الموت، لكن لا يعلم أنه خرج خروجا يكون ضامنا له، أو خرج خروجا لا يكون ضامنا، كما لو كان احتمل أنه رد إلى المالك. يقول هنا الظاهر عدم ضمانه، وكون جميع تركته للورثة وإن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية التي أشرنا إليها في ضمن الحديث. وأما إذا علم ببقائه في يده، هذا الشق الرابع، علم ببقاء العين في يد الميت مالك إلى أن العامل إلى أن مات، إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت، حينئذ هذا يشققه إلى شقين، إلى صورتين، ثم يضيف صورة ثالثة، فتكون الصور ثلاثة هنا. ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا، بحيث يكون في مكان آخر، بأن كان مدفونا في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك. هذه الصورة الأولى، يعلم ببقائه تحت يده إلى أن مات، لكن لا يعلم ضمن هذه التركة الموجودة أو في مكان آخر، والتركة الموجودة كلها للورثة، هذه الصورة الأولى. أو علم بعدم وجوده في تركته، في هذه التركة غير موجودة يقينا، لكن يعلم بأنه كان باقيا تحت يده إلى أن مات، مع العلم ببقائه في يده في مكان آخر، بحيث لو كان حيا الميت العامل أمكنه الإيصال إلى المالك، هذه الصورة الثانية. فرقها عن الأول أنه هنا، عن الصورة الأولى، أنه هنا يعلم بأن هذا المقدار الموجود من التركة ليس فيه ذلك المال، لكن لا يعلم أن ذلك المال أين صار، في أي مكان، هنا هل يضمن أو لا يضمن، هذه الصورة الثانية. بخلاف الصورة الأولى كان يحتمل أن يكون بعض هذه التركة مال المضاربة. الصورة الثالثة، لو شك أو شك في بقائه في يده وعدمه، أصل البقاء في يده وعدمه يكون مشكوكا، قبل الموت كان في يده، لا ندري هل خرج عن تحت يد العامل أو بقي إلى أن مات، ففي ضمانه، أي ضمان العامل في هذه الصور الثلاث وعدمه، أي عدم ضمانه، خلاف، وإشكال على اختلاف مراتبه وكلمات العلماء في المقام وأمثال المقام. فإن هذا البحث لا يختص بالمضاربة، في كل موارد الاستيمانات تأتي في الوديعة في الره. وكلمات العلماء في المقام وأمثاله كالرهن والوديعة ونحوهما مختلفة، من حيث أنه يحكم بالضمان في هذه الصور الثلاث أو لا يحكم فيها أصلا، أو يفصل في بعض الصور يحكم بالضمان في بعضها لا يحكم. ثم السيد الماتن يختار الضمان في الصور الثلاث، لكن استدلاله على الضمان في الصورتين الأولين يختلف عن استدلاله في الصورة الأخيرة. من هنا يقول والأقوى الضمان في الصورتين الأوليين لعموم قوله عليه السلام، هذا دليله الأول الذي شرحناه مفصلا مع الإشكالات والاعتراضات عليه والدفاع عنه، لعموم قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حيث أن الأظهر شموله للأمانات أيضا. قلنا أن هذا مبني على تفسير للضمان بمعنى ضمان العهدة لا ضمان الذمة، ضمان العهدة أوسع من ضمان من شغل الذمة، ولا يتوقف على التلف، قبل التلف موجودون على ما بيناه في دفع بعض الاعتراضات الكبروية على الماتن. فالماتن هكذا يفهم من على اليد أنها شاملة للأياد الأمينة أيضا، ودعوى خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها، بحيث لو تلف لم يكن مضمونا، مدفوعة بأن غاية ما يكون خروج بعض الصور منها، كما إذا تلف بلا تفريطين أو ادعى تلفها كذلك إذا حلف. وأما صورة التفريط والإتلاف ودعوى الرد في غير الوديعة، في الوديعة كأنه يقبل دعوى الرد، ودعوى التلف والنكول عن الحال فهي باقية تحت العموم. فالمقام أيضا يكون باقي تحت العموم، لا بد من ضمان هذا المال مقتضى على اليد. ودعوى أن الضمان في صورة التفريط والتعدي من جهة الخروج عن كونها أمانة أو من جهة الدليل الخارجي كما ترى لا داعي إليها، أن اليد تنقلب إلى معتدية فتكون ضامنة حين التعدي والتفريط، أو أنه أساسا اليد الأمينة خارجة عن على اليد وبالدليل الخاص لا بانقلابها بالتفريط إلى اليد المعتدية، بدليل خاص نقول هذا التعدي والتفريط يكون موجبا للضمان. يقول لا داعي لهذا التقييد في إطلاق على اليد بالبيان الذي بينا، إذا فسرنا على اليد بذاك المعنى فلا محال يكون الأمر هكذا، لا داعي إليها بعد معقولية ذاك المعنى الكبروي الذي تقدم للضمان الثابت بقاعدة على اليد، سواء كانت بالنبوي لو قيل بجبره أو بالسيرة العقلائية. المعنى العام للضمان وهو ضمان العهدة الذي يترتب عليه اشتغال الذمة حين التعذر عن إيصال نفس العين المسؤول عنها اليد إلى مالكها، وضمان العهدة معنى واسع يمكن أن يكون في موارد الأيادي الاستيمانية أيضا، كما يمكن أن يكون كما يكون ثابتا في موارد بقاء العين، لا يتوقف على التلف. ضمان الذمة وشغل الذمة يأتي حين التلف، وأما ضمان العهدة فقبل التلف أيضا موجود بالبيانات المتقدمة المفصلة. إذن فدليله الأول على الضمان في الصورتين كان قاعدته على اليد بالمعنى الواسع له. دليل الثاني له يقول ويمكن، إلى هنا تكراره، كررنا المتن لكي نكون في صورة الاستدلال للماتين. دليله الثاني يقول ويمكن أن يتمسك بعموم ما دل على وجوب رد الأمانة، بدعوى أن الرد أعم من رد العين ورد البدل، واختصاصه بالأول ممنوع. ألا ترى أنه يفهم من قوله عليه السلام الغصب مردود وجوب عوضه أو رد عوضه، وجوب رد عوضه عند تلفه هذا دليله الثاني. حاصل دليل استدلاله الثاني التمسك بعمومات رد الأمانة. الآيات الدالة على أن تؤدي الأمانات إلى أهلها والروايات الكثيرة المستفيضة لعلها في باب وجوب رد الأمانة إلى مالكها حينما يطالب المالك أو ينتهي زمان الاستيمان، روايات وجوب رد الأمانة وأدلة وجوب رد الأمانة من الآيات والروايات. يقول هذه العمومات تكون أيضا شاملة للمقام، فإنها تدل على وجوب رد مال الغير. هذا المال كان تحت يد هذا المالك العامل أمانة بعنوان المضاربة، ومال المضاربة أمانة من موارد الاستيمان المضاربة، والعامل أمين. خب، حينما تنتهي المضاربة بالموت يجب ردها، لأنه الأمانة العقود الاستيمانية والإثنية مغيات بالحياة، ما دامت الحياة موجودة فبانتهاء حياة الأمين تنتهي مدة الأمانة فيجب ردها. فيتمسك بعمومات وجوب الرد في أدلة وجوب رد الأمانة. ووجوب الرد يقول معناه هو الضمان بالمعنى الذي بيناه، يعني ليس رد العين فقط، بل رده رد العين حين وجوده أو بدله حين عدم، حين تعذر رد نفس العين. ودعوى أن أدلة وجوب رد الأمانة تقول لوجوب رد العين فقط دون البدل إذا تعذر عليه رد العين هذا ممنوع ظاهر الرد. هكذا يقول: ألا ترى أدلة الغصب مردودون، الغصب كله مردودون، يدل على أنه أنه مردود بعينه إذا كان ممكنا، وإلا فببدله. استفاد من الغصب مردودون الغصب كله مردودون لا بد أن يرد إلى مالك. الوارد في ضمن الروايات هذه من أدلة ضمان الغصب في الواقع، ليس من أدلة الوجوب التكليف المحض فقط لرد العين إذا كان موجود. أما لو تلف بعد الغصب مردود لا يشمله، قطعا يشمله الغصب. روايات الواردة في باب الغصب مردود ليست خاصة بذلك. هذا الاستدلال مبني على أن نفسر الرد في رد الأمانة وكذلك الرد في الغصب مردودون بمعنى ضمان العهدة، يعني المال في عهدته رده لابد أن يرد، يعني مسؤول عنه هذا العين، مسؤول عنها هذا الأمين أو الغاصب، فلابد أن يرده. وهذا كناية عن إرشاد، الأمر التكليفي بالرد في مثل هذه الموارد إرشاد إلى ضمان العهدة، تكون الأوامر الإرشادية للتكليفية، والحكم التكليفي مما يترتب عليه، وإلا مفاده أمر إرشاد وضعي وهو ضمان العهدة، يعني هذا في ضمانه ومسؤول عنه. في الأمانات مسؤول عند انتهاء الأمانة أو عند مطالبة المالك بماله. في الغاصب من الأول هذه المسؤولية موجودة. فالمراد بالأمر بالرد أو الرد هذا المعنى الذي هو حكم وضعي وهو ضمان العهدة، والذي قلنا أنه يتحول ويترتب عليه حين تعذر رد العين شغل الذمة. فشغل الذمة أيضا بمعنى ضمان، الضمان المعنى الآخر للضمان ضمان الذمة أيضا مستفاد من هذه الروايات بناء على هذا التفسير للأمر بالرد حمله على الإرشاد إلى ضمان العهدة. كأن المستشكلين هنا، المستشكلين على الماتن من المحققين، ناقشوا مع السيد الماتن بالبيان الذي تقدم أيضا في استدلاله الأول من أن هذا أمر بالرد، والأمر بالرد حكم تكليفي محض وهو ما دامت العين موجودة، وأما شغل الذمة عندما يتعذر رد العين هذا لا يستفاد من الأمر بالرد، هذا يحتاج إلى دليل آخر. ولو استفيد من الغصب مردود فبقرينة الغصب مثلا مركوزية أن الغاصب ضامن، وإلا من مردود لا يستفاد أكثر من الحكم التكليفي. هكذا ناقشوا في كلام الماتين، إلا أن هذا النقاش كما قلنا فيما سبق ليس مقولا، يعني ما استظهار السيد الماتن هنا أيضا صحيح كاستظهاره في على اليد في أن هذه الأوامر بالرد عرفا مفادها الإرشاد إلى المسؤولية، مسؤولية المال الذي عبارة أخرى عن ضمان العهدة، ولو باعتبار أن ضمان العهدة ضمان ارتكازي مركوز في الأذهان. وقلنا أن هذه الموارد كلها ترجع إلى نقطة واحدة وهي احترام مال الغير بالتفصيلات التي تقدم في مناقشة المستشكلين مع الماتن في الاستدلال الأول. إذن فالإشكال على الماتن من هذه الناحية غير وارد، واستدلاله من ناحية الاستظهار المذكور أقرب أنه تام، لكن يناقش في الاستدلال بنفس المناقشة الصغروية التي تقدمت هناك. هنا أيضا تأتي تلك المناقشة الصغروية من أن هنا المسؤولية في باب اليد الأمينة ثابتة والرد ثابت في حدود ما لم يأذن، أما في حدود المأذون المقدار المأذون وما تستلزمه المأذونية لا مسؤولية ولا ضمان عهدة. ولهذا لو تلف المال في حال الحياة في يد الأمين بلا تعد وتفريط لم يكن لا يكون مسؤولا. لماذا؟ لأن هذا داخل في المقدار المأذون. وحينئذ قلنا أنه الموت الفجأة وبالخصوصيات التي هو محل البحث لمن لم يوصى لأنه لم يتمكن من الإيصاء والتعيين للمال، هذا يجعل أن ضياع المال لو كان في مكان آخر لا يعلم به التركة مثلا أو احتمل ذلك، هذا الضياع تلفا قهريا لازما قهريا للمأذونية في زمان الحياة، ويكون هذا من قبيل سائر موارد التلف القهري الذي لا يكون هذا الأمين مسؤولا تجاهه. مسؤول الأمين تجاه رد مال الغير، يرد الأمانة إلى مالكه حينما يطالبه في حياته، لا يطالبه أو يطالبه بعد موته وكان يتمكن في زمن حياته أن يعين لكي يرد إليه بعد الموت. أما الموت الفجائي الذي لم يكن متمكنا هذا من أول الأمر لم يكن داخلا في ضمانه ومسؤوليته، هذا حاله حال سائر موارد التلف والتعذر الإيصال نتيجة حالة طارئة على الأمين يتعذر معها أن يوصل، كما لو نسي مكان المال وكان الوديعة نسيها، أين جعلها؟ نسيها. ومهما يطالب المالك هنا وجوب رد الأمانة لا يشمله، يقول تعال إذن رد له بدله، لا قطعا لا يقول السيد الماتين في الأمين إذا نسي مكان الودي في الوداعي إذا نسي مكان الوديعة، النسيان كانت حالة طارئة لم يكن هو مقصرا فيها، لا يحكم السيد الماتن بأنه يجب عليه أن يدفع للمالك بدل هذا الوديعة، لأنه هذا داخل في موارد التلف القهري لأنه لازم لمقدار المأذونية. هذا النحو من الضياع من لوازم التلف على المالك من لوازم الحصة المأذونة، فيكون مأذونا فيه أيضا، فلا يكون فيه وجوب الرد. هذا هو الإشكال الذي ينبغي أن يستشكل على هذا الاستدلال أيضا، لا الإشكال الكبروي. فنفس البيان الذي تقدم على الاستدلال الأول أيضا هنا وارده. هذا قال السيد الماتن هذا مضافا، هذا استدلاله الثالث، دليله الثالث، قال هذا مضافا إلى خبر السكوني عن علي عليه السلام أنه كان يقول من يموت وعنده مال مضاربة أو مال مضاربة. هذا مشكلة عدم التحريك في الروايات يؤدي إلى النحوين القراءة. من يموت وعنده مال مضاربة أو مال مضاربة قال إن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر في نسخة الصدوق ولم يذكره فهو أسوة الغرماء. هذه الرواية السكونية التي قرأناها فيما سبق في الشق الثاني من الشقوق الأربعة في أصل المت أصل المسألة لحيثية أخرى تقدمت. يستدل بهذا السيد الماتن هنا، يقول هذه الرواية هذا الخبر أيضا يثبت الضمان. هنا افرضوا روايات الرد رد الأمانة وعلى اليد لا تشمل اليد الأمينة، كما يقول جملة من المحققين، لأنه مثلا الضمان يكون حين التلاف وفي غير اليد الأمينة في اليد المعتدية، لكن هذا الخبر وارد في بحث الضمان في نفس المسألة في بحث مال المضاربة، فيتعدى منها إلى سائر الموارد بإلغاء الخصوصية، لأن المضاربة أيضا من جملة موارد الاستيمان. في خبر السكوني هكذا ورد أنه مات شخصا وعنده مال مضاربة، يقول إن سماه وقال هذا المال أو هذا الجزء من المال لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره ولم يذكر فهو أسوة الغرماء. هذا يتساوى فيه الغرماء والمطالبون. حينئذ يقول السيد الماتن أن هذه الرواية مطلقة يشمل ما إذا كان يشمل هذا الخبر خبر السكوني يشمل ما إذا كان هذا المال لا يعلم أنه ضمن التركة أو في مكان آخر، أو لا يعلم أو يعلم أنه ليس ضمن التركة الموجودة بس يعلم أنه كان في يده، لأنه في الصدر يقول رجل يموت وعنده مال مضاربة، عنده يعني في يده، أما الآن لم يقيد أنه ويعلم بأن هذا المال في ضمن التركة، فهي مطلقة من هذه الناحية، الرواية مطلقة تقول كل من مات وعنده يعني في يده مال مضاربة، هذا هو جامع بين الصورتين الأولى والثانية، أن يعلم ببقاء المال تحت يده إلى أن مات عنده مال مضاربة، هذا هو الجامع، هذا الشق الذي ذكر. هذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان هذا المال معلوما في ضمن تركه، أو معلوما تعينا، أو معلوما أنه في ضمن التركة الموجودة لكن غير معين، أو يحتمل وجوده في التركة ويحتمل في مكان آخر، أو يعلم بعدم وجوده في التركة لكن لا يعلم أنه وين في أي مكان. في تمام هذه الشقوق الأربعة هذه الرواية فيها إطلاق، فيقال بأننا نتمسك بإطلاق قوله رجل يموت أو من يموت وعنده مال مضاربة أو مال مضاربة، إن سماه بعينه شخصه فهو، وإلا فيكون ضامنا، معنى أسوة الغرماء عن المطالبين لابد أن يدفع لهم هذا المال، فيكون حينئذ هذه الرواية دالة على الضمان بإطلاقها للصورتين الأولى والثانية الراجعتين إلى الشق الرابع. إطلاق هذه الرواية للشق الرابع بصورتيها يقتضي الضمان. نعم هذا لا يتم في الشق الثالث في الصورة الثالثة التي فيها لا يعلم أن المال بقي عند المالك عند العامل إلى أن مات أو لا، لأنه قد فرض في الرواية أنه المال كان موجودا عنده حينما مات مال المضاربة عنده، ذاك مشكوك أنه عنده أو لا. إذن فهذه الرواية تشمل الشقوق الأربعة بتمامها بكل الصور، تشمل الشق الأول والثاني والرابع بصورتي الشق الرابع ولا تشمل الصورة الثالثة ولا الشق الثالث، فإن الشق الثالث وإن كان فيه يعلم بعدم وجود المال حينما مات، وأنه كان قد خرج عن يده إما إلى مالكه أو بنحو التعدي والتفريط. فما عدا الشق الثالث من الشقوق الأربعة في أصل المتن اللي قرأناها، وما عدا الصورة الثالثة من الشق الرابع التي الشق الرابع الذي شققه المتن إلى ثلاث صور، ما عدا هاتين الصورتين الباقي كله مشمول لإطلاق قوله من يموت عنده مالون، فيثبت بذلك الضمان. والرواية باعتبارها رواية خاصة حينئذ دالة ابتداء على الضمان يؤخذ بها، فيتعداهم إلى باب الوديعة والعارية ونحو ذلك بإلغاء الخصوصية ونحو ذلك من النكات. إلا أن هذا الاستدلال الاستدلال الثالث أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه، باعتبار ما أشرنا فيما سبق في فهم هذه الرواية أن ظاهر الرواية بقرينة التشقيق الذي يذكره بين الصورتين أنه يعين إن سماه بعينه فقال هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره ولم يذكر فهو أسود الغرماء. ظاهره أنه هنا المال لا جهل فيه، وإنما الجهل في مالكه، عدم تعين المالك أن مالكه هذا بالخصوص أو مالكه مردد بين أكثر من شخص بين غرماء. قلنا غريم إذن بمعنى المطالب ليس بمعنى الدائن. نظره الشك في المالك مع العلم بأن هذا المال مال الغير، بينما الصورتان اللتان نبحث عنهما في الشق الرابع الشك في أن هذا المال هل هو مال الغير أو مال الميت. حينئذ إذا استظهرنا من الرواية بقرينة المقابلة بين الشقين أن النظر إلى فرض العلم بالمال بأن هذا المال للغير والشك في أنه من هو مالكه، مالكه هذا المالك أو ذاك الذي يدعي المال، لأن هذا كان أمامه غرماء عديدين وطالبين عديدين، بقرينة التشقيق إذن فلا يكون فيه إطلاق من هذه الناحية، فعليه فلا يمكن التمسك بهذه الرواية في الصورتين. نعم يفيد في تلك الصورة الشق الثاني من الشقوق المتقدمة. فهذا الاستدلال الثالث أيضا غير تام. ثم يقول وأما الصورة الثالثة فظهر أنه في الصورتين الأولى والثانية من الشق الرابع مقالة السيد الماتن بالضمان لا يتم، لأنه لو أراد الحكم بالضمان من باب القاعدة قاعدة على اليد ونحو ذلك فورد عليه ذاك الإشكال الصغروي أو الكبروي الذي أشكله القوم في البيان المتقدم. ولو أراد التمسك بالروايات الخاصة برواية السكوني، رواية السكوني ليست ناظرة إلى هذه الحيثية بل ناظرة إلى حيثية أخرى. وهذا لو تممنا سند الخبر السكوني كما تممناه، لأن فيه النوفلي وفي نوفلي كلامون تقدم أيضا. ثم يدخل في الصورة الثالثة وهي ما إذا كان يشك في بقاء المال تحت يده وعدم بقائه. هنا أيضا يتعرض إلى بيانات يكفي على الفعل تأتي إن شاء الله.